صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قد عهدنا الربوع وهي ربيع، أين لا أين أنسها المجموع؟ درج الحي أم تتبع عنها نجع الغيث، أم بدهيا أريع بت ليل التمام بت ليل التمام أرقب فيه هل لماض من الزمان رجوع. يا طروب العشي خلفك عني ما حنيني صبابة وولوع، لم يرعني لم يرعني جوى الخليط ولكن من جوى الطيف راعني ما يروع. أي يوم في شفرة البغي أمسى فيه أنف الإسلام وهو جديع. يوم أرسى ثقل النبي على الحتف وخفت بالراسيات الصدوع فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع قوضي قوضي يا خيام علي نزار فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين يا أمية نوما وحسينا على التراب صريع وانهار وانهار ركن صبري تضعضع مال وانهار ومن عيني درفت بحور وانهار على الما جف دمعها ليل يسير وبيتها كوري المطية وناصيح وحقك ما شفت راحم وناصيح وناصيح وزجر كل ساع يضربني وناصيح لو ان حاضر يا ابو الشيمة وناصيح جامع حد قدر يجسي هير علي علامة الدهر حاربني علامة بجت ونشدت الوادي علامة خويا سوى الصوت فضلوعي علامة يا خويا ليش ما تنغى لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. الموضوع الأول الذي نريد أن نبدأه في هذه الليالي المباركة من موضوعات القرآن الكريم سيكون موضوع الإنسان في القرآن، وطبعا بحسب الترتيب الذي يلاحظه الإنسان بطبيعته و بطبيعة تسلسل الأحداث التي يواجهها الإنسان، فإنه لا بد أولا بالبدء بموضوع خلق الإنسان. كيف عالج القرآن الكريم مسألة خلق الإنسان وتكونه قبل ذلك، والفرق بين خلق آدم أبو البشر وخلق الناس الذين هم من صلبه؟ قبل هذا طبعا أنا قلت في الليلة الماضية أنه احنا كل ليلة راح ناخذ شيء من دعاء أبي حمزة كموضوع فرعي نبدأ به، ثم نبدأ بالموضوع الرئيسي إن شاء الله، ما يصير تأثير في وقت الموضوع الرئيسي. أولا بدءا، تعرفون أن دعاء الإمام علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه المعروف بدعاء الإمام السجاد في السحر، هو أصلا دعاء السحر للإمام زين العابدين، ولكن جرى على الألسن أن يسمى أو يقال أو في بعض الكتب بتسميته بدعاء أبي حمزة، مثل دعاء الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه المعروف بدعاء كميل. وهنا أنا يعني أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، أنه لا يغلب دائما هالتسمية على الأدعية حتى لا تروح أسماء الأئمة سلام الله عليهم، لأن أصل الدعاء هو للإمام، فكثير من الناس يتناسى الإمام سلام الله عليه، وأبو حمزة هو واسطة التعلم لهذا الدعاء، فينبغي أن يعرف بهذا التعريف دعاء الإمام السجاد عليه السلام في السحر الذي علمه لأبي حمزة الثمالي. طبعا أيضا خل أتكلم بس سطر واحد على ما يقولوا عن راوي الدعاء، وهو رجل في قمة العدالة والوثاقة، أبو حمزة مال المعبر عنه ابن أبي صفية، يعبر عنه لأن أبوه يعرف بابن أبي صفية، وهو ابن هو الرجل يعرف ب ابن دينار، أيضا ابن أبي صفية وابن أبي دينار. الرجل كما جاء في الرواية يعني هو من الذين مدحهم الأئمة سلام الله عليهم، رافق أربعة كما ورد في الرواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول هذا أبو حمزة صحب أربعة منا، صحب الإمام زين العابدين ثم الإمام الباقر والإمام الصادق، وشطر من حياة الإمام موسى ابن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، وكان من الذين يعني يكفيك أنهم يختص بهذا العلم، ويختص طبعا قليل من أصحاب الأئمة الذين يختصون بالأسرار أن يكون محطا لهذا السر الإلهي العظيم. أبو حمزة أيضا من مآثره على وثاقته وعلمه، كان قد رزق ثلاثة أولاد له، حمزة ومنصور ونوح، ثلاثة أبناء كلهم شهداء قدمهم في الثورة التي قام بها زيد بن علي من الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، فكل أولاد الثلاثة كلهم صاروا شهداء في تلك المعركة، وطبعا الإمام الصادق كان يبارك الشهداء الذين استشهدوا مع زيد ويترحم عليه وعليهم. أيضا مما يعرف عنه أنه كان صاحب تفسير عند تفسير، ومعروف بتفسير أبي حمزة، ربما يستند له في بعض الأحيان فيما بقي منه في تفسير بعض الآيات. هذا راوي الدعاء أبو حمزة. زين، خلونا نجي إلى فقرة واحدة، لأن هو الدعاء حقيقة في بعض الفقرات يمكن تحتاج أن تقف عندها طويلة، وبعضها ربما تكون مفهومة وسريعة الأخذ حيث أن الإنسان لا يحتاج أن يقف عندها. أول ما بدأ الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال: إلهي لا تعذبني، لا تؤدبني بعقوبتك. هنا عند بعض العلماء وقفة، يقول أنه شلون يعني إحنا لما نلاحظ الأدعية، كل الأدعية تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، تبدأ بالحمد لله تبارك وتعالى. دعاء أبو حمزة رأسا هكذا ملاحظين، يعني لا بدأ بحمد ولا بدأ بصلوات، وإنما رأسا: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. هذه تعطي دلالة. شنو الدلالة اللي تعطيها؟ يرى البعض أن دلالة بدء الدعاء رأسا بهذه العبارة هي تصوير لحالة الداعي، هي تصوير لحالة الداعي أنه في حالة ألم شديد. وطبعا الواحد لما يكون في السحر فهالأجواء هذه مستشعر لرقابة الله تبارك وتعالى ولعظيم المؤاخذة التي والمراقبة الإلهية، فكأنه تصوير للداعي كأنه في حالة من الفزع، رأسا يطلب السماح من الله تبارك وتعالى. وهذا شيء جميل في الدعاء. يعني مثل ماذا؟ أحيانا مثل واحد أنت أخطأت، طبعا الأمثال تضرب ولا تقاس، أخطأت في حقه. زين، عادة أنت لما تلاقيه تقول له السلام عليكم كيف الأحوال، هالمرة من تشوفه تقول له أرجوك مثلا سامحني، قبل لا تبدأ لا بي لا بسلام ولا بي ولا بأي بأي شكل من أشكال الترحيب اللي كنت معتاد أن ترحب به فيها، فتبدأ رأسا تقحم نفسك في أنك تطلب منه السماح. هكذا هو تصوير حالة الداعي في السحر وهو يدعو الله تبارك وتعالى. فكان هذا الدعاء فيه يعني أخذ روحية وجذبة روحية عظيمة في مقام حضور الخالق تبارك وتعالى. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. خلونا الليلة في العبارة بسرعة. المسألة اللي أنا لاحظتها عند كثير من الشراح أنه يمر بلفظة التأديب الواردة في هذه العبارة مرور سريع جدا ولا يعطيها أهمية، في حين أنه أحنا وأنا الغالب على يعني الكلام اللي راح أتحدث حول الدعاء هو البحث في طبيعة اللفظ وتوظيفها، لأنه إحنا محتاجين أن نعرف ما هو الأدب وليش قال لا تؤدبني بعقوبتك. أولا خلونا نلاحظ معنى الأدب. أن بعض الألفاظ أحيانا من كثرة استخدامها يصير عند الإنسان التهاء عن معرفة معناها فتستخدم في غير موضعها. أصل الأدب هو الدعاء، دعاء يعني الدعوة، مو الدعاء يعني المناجاة، دعوة. أدب القوم إلى طعام، ولذلك لما واحد يدعو ناس على وليمة شو يسموها؟ مأدبة أو مأدبة بعضهم يقول بالضم أو بالفتح، فأصله الدعوة. يعني أصل كلمة الأدب هو الدعوة. الدعوة إلى ماذا؟ الدعوة إلى محاسن الأخلاق، غلب الاستخدام فيها إلى ما يجب أن يكون عليه الإنسان من الخلق. ولذلك القرآن الكريم يعبر عنه في بعض الروايات، عندنا بعض الروايات التي تروى عن النبي صلى الله عليه وآله: إن القرآن مأدبة الله في الأرض. مأدبة يعني أنه دعوة، يعني أنه مثل يعني الشيء الذي يدعو للانتفاع به أو لأنه موضوع لأن ينتفع به في طرق الخير، فعبر عنه بالمأدبة. زين، هذا التأديب أو الأدب إذن مأخوذ فيه الدعوة، كأنك تدعو شخصا لأن ينهج نهجا معينا، هذا أصل التأديب هكذا. واللي ينبغي أن يلاحظ أن التأديب يختلف عن العلم، يعني وإن كان كثير خلط بين العلم وبين الأدب، لأن الأدب هو عبارة عن يعني بذل الجهد في جعل الإنسان بصورة سلوكية أحسن، بينما العلم هو تفريغ معلومات في الذهن. لاحظ الفرق هنا، كأنه يعني بعبارة أخرى كأن الأدب يعنى بالسلوك، يعنى بالسلوك، بتغيير السلوك. زين، ولذلك غلب استخدامه بالنسبة للآباء لأبنائهم. زين، السيد الطباطبائي عنده كلمة في بحث حول الأدب، يقول هو الهيئة الحسنة التي ينبغي، يقول اللي نفهم احنا من الأدب هو الهيئة الحسنة التي ينبغي أن يقع عليها الفعل المشروع، إما في الدين أو في الحياة. إذن هو الهيئة الحسنة للفعل في الأشياء المشروعة. يعني شنو في الأشياء المشروعة؟ يعني يقول ما يصير يقول أدب الظلم مثلا، أدب الخيانة، ما لا يتلائم الأدب مع هذا، لأن الأدب هو عبارة عن خلق صورة جيدة من الفعل فيما هو مشروع من الـ الأمور الجيدة في الدين. لذلك احنا عندنا مثلا آداب الصلاة، مو شكل، عندنا آداب الطعام، عندنا آداب الجلوس، يعني الهيئة الحسنة في فعل الجلوس، في فعل الصلاة، في فعل الطعام، هذا معنى الأدب. زين، الآن لما نجي إلى الأدب، نحن حتى بس أربط يعني هذا المعنى بس حتى أربطك بالكلمة نفسها، كلمة الدعاء. الإمام يقول إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. لماذا؟ لأن الأدب أول ما يبدأ يفترض أن يبدأ بالسلوك. يعني الآن احنا نلاحظ أن الإنسان المؤدب هو قبل أن يكون مؤدبا بلسانه لابد وأن يكون مؤدبا بفعله وبسلوكه. ولذلك شوفوا كلام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، جميل جدا، يقول ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. لأن هذا مارس عملية التأديب أولاً ويا نفسه قبل أن يمارسها مع الناس، فمعلم الناس ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. زين، هذه المرتبة الأولى. إذن المرتبة الأولى بالتأديب بالسلوك، فالأبناء مثلاً يرون السلوك لا يسمعون الكلام. المرتبة الثانية باللسان كما هو معروف أن يدعى الإنسان إلى سلوك معين ليقوم به. المرتبة الثالثة إذا ما فاد السلوك وإذا ما فاد اللسان في الدعوة، تأتي مسألة العقوبة، التأديب بالعقوبة. شايف؟ إذن أكو ثلاث مراحل. من هنا لاحظوا في وصية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لولده الإمام الحسن إشارة إلى هالموضوع، وهذا اللي أنا ما شفت حقيقة يعني من الشراح من التنبه إلى أن هذا هالمرتبة للإمام تحدث عنها في الدعاء في الأدب هي المرتبة الأخيرة. وين هذا ناخذه؟ شوف مثلا هذه كلمة الإمام أمير المؤمنين، ولا تكونن، يقول لي ولده الحسن سلام الله عليه، ولا تكونن ممن لا تنفعه العظة إلا إذا أبلغت في ألمه، فإن العاقل يتعظ بالقليل وإن البهائم لا تنتفع إلا بالضرب. فإذا التأديب في المرحلة الثالثة هو يكون لأشخاص قد فقدوا الإحساس. زين، يعني لا عظة نفعته، لا كلام باللين نفعه، لا رؤية، لا التعليم بالاقتداء انتفع به، يعني هذا صار ما ينتفع إلا بالمرتبة الثالثة.
مثلا هناك أيضا من كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن العاقل يتعظ بالأدب. الأدب بأن تدعوه باللسان خلاص يستقيم. والبهائم لا تتعظ إلا بالضارب. زين، فإذا هناك نحو من التأديب الذي يصل إليه القساة هو هذا النحو من الأدب اللي يصير فيه شدة. ولذلك ورد مثلا عن إمامنا الحسن العسكري سلام الله عليه قال: ربما كانت الغيار نوعا من أدب الله عز وجل. الغيار يعني الأحداث الشديدة، التغيرات اللي تصيب الإنسان في المستوى الاقتصادي، في المستوى السياسي، في المستوى الاجتماعي. الإمام يقول ربما هذه تكون من أدب الله، الله يريد أن يؤدب خلقه، لأنهم ما انتفعوا بموعظة، ما انتفعوا بالمراحل الأولى للأدب، فصار الانتقال إياهم للشدة. وهذا أيضا القرآن الكريم ذكر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالمرحلة الأخيرة هي هذه. وفي دعاء لإمامنا الحسين سلام الله عليه يقول فيه: إلهي لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤدبني بالبلاء. هذه النقطة تلقي الضوء على شرح كلام الإمام زين العابدين سلام الله عليه: لا تؤدبني بالبلاء. فمؤدى العبارة أيها الإخوة أنه إذا أدبتني يا رب اجعلني أنتفع بما هو أقل من الأساليب، من دون أن أحتاج إلى أني يا الله أمر بشدة وعقوبة سيئة تمر بي حتى يا الله أستفيد منها. فهذا هو العبارة التي مؤدى العبارة التي أرادها الإمام: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. صلوا على محمد وعلى محمد. في هذه الآية الكريمة التي بدأنا بها وآيات القرآن الكثيرة التي تناول الله تبارك وتعالى فيها خلق الإنسان، مثلا قول الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. طبعا هذه أيضا هذه يفترض أن تكون الآية الأولى، يعني كان الله سبحانه وتعالى يتحدث لنا عن وقت ما كان فيه أثر للإنسان، مر وقت طويل ملايين السنين، ما أدري يقولوا ملايين من السنين ما كان الإنسان في كائنات أخرى، ربما هناك عوالم أخرى والإنسان بعد لم يوجد. ولذلك يقولون معنى قوله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان، يقولوا هذا الاستفهام استفهام تقريري. يعني ماذا تقريري؟ يعني لما قال هل أتى على الإنسان يصير المعنى قد أتى على الإنسان، يعني هذا المعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر، فترة طويلة. الحين يقولوا قطعة، يعني بالنسبة للزمن بسيطة بالنسبة إلى غيره، لكنها بالنسبة إلى ملك الله تبارك وتعالى. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن أبدا، هذا الإنسان لم يكن مذكور، مذكورة مو مخلوقة، لأنه يقول هنا قال مذكور لأنه إنما يذكر من هو موجود إليه، يعني يذكر شيء ملموس شيء واضح، أما لأن الإنسان بعد ما هو غير موجود فلذلك قال لم يكن شيئا، يعني الإنسان هو لم يكن شيء حتى يذكر فهو لم يكن مخلوق. إنا خلقنا الإنسان أمشاج من نطفة، أولا قال النطفة في اللغة كما الآية الآن أيضا أشارت، النطفة في اللغة هي الماء القليل، وقيل مطلق الماء. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما ابتلى بالخوارج ورد في كلام أمير المؤمنين هذا أنه صلوات الله وسلامه عليه قال إن مصرعهم دون النطفة. دون النطفة يعني دون النهر، دون الماء، أكو هناك مجرى ماء، فأخبر أنه راح يكون مقتلهم مصرع هؤلاء دونه قبل قبل هذا مكان الماء فعبر عنه بالنطفة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة. الآن أي إنسان هذا؟ بعض المفسرين يقول هذا المراد به هو خلق آدم سلام الله عليه. لا، الآية مو بصدد خلق آدم، ولذلك هنا قد يلتبس الأمر لما قلت في المقدمة. بعض الأحيان بعض الآيات تتناول خلق الإنسان فيراد به خلق آدم. مثل ماذا؟ مثل وبدأ خلق الإنسان من طين. معروف هذا، أي إنسان اللي مخلوق من طين؟ هل نحن خلقنا من طين؟ أم أننا بعد ذلك تدرجنا من لدن آدم إلى ما بعده من الآباء؟ فبالسياق يعرف أن بدأ خلق الإنسان من طين، يعني خلق آدم. هذا خلق آدم، هذا هو البداية التي خلق الله فيها الإنسان. كيف كان هذا الخلق؟ ناكو خطبة للإمام، تحصلوها في نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين، أول خطبة في صفة خلق آدم عليه السلام، قال: ثم جمع سبحانه من حس. شوف شلون الله خلق آدم، هذا العنصر الأصلي للبشر، المعدن الأصلي للبشر. ثم جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربة سنها بالماء، يعني صب عليها الماء حتى خلصت ولاطها، يعني ألصقها بالبلة حتى لزبت، فجبل منها صورة ذات أحنا ووصول وأعضاء وفصول، أجمدها حتى استمسكت وأصلدها حتى صلصلت. صلصلة هو صوت الطين لما ييبس، لما يضرب الطين وهو يابس يسموه صلصلة، لوقت معدود وأمد معلوم. إذن هذه بدأ خلق آدم، يبين أمير المؤمنين يقول الله أخذ من كل مكان في الأرض قبضة، حتى يكون هذا الإنسان متلائم مع الأرض. لعله الله أعلم ما هي الحكمة، يقول ربما هذا يعني حتى يكون الإنسان مؤتلفا مع كل البقاع على وجه الأرض، فيشعر معها بأنه منشد إليها وين ما يكون هذا الإنسان. فالإمام يقول أخذ الله من حزن الأرض، اللي هو الأرض الوعرة، يعني الحزن يعني الأرض الوعرة، أخذ منها قبضة ومن سهلها، وأكو عذبة أيضا، بعض الأراضي هي طينتها عذبة، خصوصا لما تكون فيها يعني يجري فيها مثلا أنهار أو غير ذلك، فمن عذبها وسبخها، إذا من الأرض العذبة ومن الأرض المالحة. فكانت هذه الطينة أخلاط، تكون نطفة آدم عليه السلام هي عبارة عن أخلاط. سنها بالماء حتى خلصت ولاطها بالبلة حتى لزبت، فجبل منها صورة ذات أحنا ووصول وأعضاء، تفاصيل الإنسان كلها، أجمدها حتى استمسكت وأصلدها حتى صلصلت لوقت معلوم، يعني بقيت هذه الطينة لوقت الله تبارك وتعالى أعلم كم وأمد معلوم. ثم بعد ذلك نفخ فيها من روحه، يعني بث فيها الحياة، ثم نفخ فيها من روحه فتمثلت إنسانا ذا أذهان يجيلها، يعني أعطاه القوة المدركة والعاقلة. هذا اللي يشير لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في بدء خلق آدم. فالآية اللي أنا ذكرتها الآن: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. أمشاج يعني أخلاط. الآن أخلاط بأي معنى؟ بعض المفسرين يقول يعني مختلطة، ماء الرجل بماء المرأة اختلط فتكونت هذه النطفة. أمشاج أو لا، أنها أمشاج يعني من جميع العناصر الغذائية التي تكونت من النطفة. معلوم هذه النطفة تتكون نتيجة للعناصر الغذائية، فهي مختلطة بغذاء يعني متنوع إلى أن برزت. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. شنو معنى نبتليه هنا؟ نبتليه البعض فهم منها يعني نختبره، كما هو المعلوم لأن الابتلاء هو الاختبار. لا، الآية يعني في سياق لو واحد يتأملها ليست بصدد الاختبار هنا. ليش؟ لأنه تبارك وتعالى قال نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. تفتوا إلى الآية، يعني رتب وجود السمع والبصر على الابتلاء، صحيح لو لا؟ لاحظ الآية حتى لا حد يعني يصير عنده لبس فيها. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه فرتب على الابتلاء أن جعله سميعا بصيرا. هذا مو الابتلاء اللي عن معنى الاختبار. ليش؟ لأن الاختبار إنما يكون بعد وجود السمع والبصر المفروض، مو أول السمع والبصر ثم يبتلى الإنسان. فإذا المراد هنا ليس نبتليه يعني نختبره. إذا شنو معناها نبتليه؟ نبتليه يعني نطوره من مرحلة إلى مرحلة. فالابتلاء هنا يعني الانتقال بالإنسان من مرحلة إلى مرحلة حتى يصبح خلقا آخر، كما الآية التي بين أيدينا اللي بدأت بها قالت. هذا معنى الابتلاء، يعني بهذا المعنى. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. السلالة ما ينتزع، كل شيء تسلم من شيء آخر يسموه سلالة. هذا بنو الإنسان الأولي. كل ما نشوف آية في القرآن فيها خلق الإنسان من طين فالمراد بها آدم أو جنس الإنسان باعتبار رجوعهم إلى آدم، لكن ملحوظ فيها آدم. فسلالة يعني مستل، شيء مستل، هذا معنى السلالة، منتزع من الطين. ثم جعلناه نطفة. إذن هذا الابتلاء، شفت الابتلاء شلون؟ أنه أولا كان سلالة، فمن السلالة بعد ذلك سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة، يعني هذا الماء القليل كما قلنا، في قرار مكين. عبر عن الرحم بأنه قرار مكين. مكين يعني مستقر، يعني أن الله جعله ثابت في هذا المكان بالرغم من حركة المرأة وقيامها وقعودها ومباشرتها لأعمال كثيرة، لكن الله تبارك وتعالى جعل هذه النطفة متمكنة بمعنى مستقرة في ذلك المكان. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة إلى أن كساه الله تبارك وتعالى العظام، وكسى العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. من أجل ماذا؟ أن يخرج لهذه الدنيا فيقوم برسالة الله تبارك وتعالى أعطاها له لكي يتكامل. فالابتلاء الثاني جاء بعد ذلك، أن الله تبارك وتعالى ابتلاه بهذه التكاليف الإلهية، مو لأجل أن الله سبحانه وتعالى كان والعياذ بالله جاهلا بالأمر يريد أن يعلم، وإنما ليكشف حقيقة هذا الإنسان أمام نفسه، ولكي تكون الحجة البالغة لله تبارك وتعالى. يا رب شلون أنت أدخلتني النار وأنت لا؟ يقول لا، أنت جربت في الحياة وهذا هو مسيرك في هذه الحياة وهذا هو أداؤك في هذا الامتحان، فأنت تعطى الدرجة التي قدمتها في هذا الامتحان. ابتلاه بصنوف الابتلاءات، من ضمنها الابتلاءات أن أرسل أنبياء ورسل واختبره بطاعتهم. أيها الناس إن الله ابتلانا بكم، تقول إحدى بنات الحسين سلام الله عليه، ابتلانا بكم وابتلاكم بنا فجعل بلاءنا حسنا، ابتلاكم بهذا الموقف ليرى هل أنتم تبذلون الغالي والنفيس من أجل هذا الدين أو لا، أنه يلوح له بذلك بتلك الجائزة التي كان يتصور أن يحصل عليها. هذا كان الابتلاء. والإمام هنا أقام الحجة، أي عمر أتزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي بن الدعي بلاد الري وجرجان؟ لا والله لا تتهنأ بعدي أبدا، كأني برأسك قد اتخذه الصبي. يقول لما علق المختار رأس عمر بن سعد عند ولد لئيم مثله، حفص بن عمرو بن سعد، هذا شاف رأس أبوه قال هذا رأس أبي ولا خير في الحياة من بعده، فلحق بأبيه وعلق رأسه إلى جنب رأس أبيه. بينما المختار كذلك، وإذا دموع تجري يقول بعض الروايات على صحن خديه. شو اللي جرى؟ صار يطيل النظر في رأس عمر بن سعد ويقول: أهذا برأس الحسين؟ رأس عمر بن سعد برأس الحسين أم رأس ولده برأس علي الأكبر؟ لا والله، ولا جرح من جراحات الحسين وهو ينزف على بوغاء الأرض. هؤلاء يساووها، كل هؤلاء لا يساوون جرحا من جراحات سيد الشهداء، بالأخص لما جاء ذلك الجواد يحمحم ويصهل صهيلا عاليا، كان يقول، يقول الإمام الباقر: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها، فخرجنا بنات رسول الله وقد سمعنا صوت الجواد، فظننا أن الحسين رجع سالما، فتحنا أزرار الخيمة وإذا بالجواد خال من راكب، فنادينا: وأخاه وحسينا، رد جواد حسين خالي، يا بنات المرتضى تحيرت مدري ايش اسوي، ضاق برحب الفضل بالخيم نقعد حيارى، روح نغمض ما اقدر اقعد جان هال، ون الخفية ونت نهضة وشبكت على الهامل، يسرح باليمين نوب تمشي ونوب تعثار، قصد صوب الوني صيح ذابت مهجتي، يا خلق من ونة حسن وصلت التلب اليتامى، وطاد عزها نادت شو تقول: جيت بيتامك ولا ظل بالخيم غير العلي، وانا مدري بيا كتور طايح ولا لي دلي، صاح ردي باليتامى تموت من العوي، وانا تركوني لي الله وابني بارو علت، يا جواد الحسين اين حسين؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية اوليائك والبراءة من اعدائهم، اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين ولا سيما أخونا أبو أنور بوافر الصحة والعافية، اللهم اقض حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين، وفقنا لصيام هذا الشهر الشريف بعدد أيامه برحمتك يا أرحم الراحمين، يا المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.